الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وشرعنا في اللقاء الماضي في الكلام عن الباب السادس، والذي وضع له الإمام عنوانا فقال أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سوى. شرع الإمام وقال في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره وفيه قال اللهم زيننا بزينة الإيمان، قال الإمام ولما كانت الزينة زينتين. نعيد هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمها قدرا. وصلتم إلى هذا الموضع أم لا؟ ها؟ نعم؟ أي نعم، ولكن أنا أردت أن أعيد هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمها قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه له ورزقه إياه ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حالتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحد عليهم كما بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في عدة مواضع. ورقة واكتب. أجمع علماء الأمة على وجوب توحيد الله عز وجل، وعلى أن توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام، وهي متلازمة. بمعنى إذا ادعى أحد الناس بعضها دون البعض، فهو كاذب فيما ادعاه. ركزوا معي عشان نفهمها كويس. يعني عندنا مثلا توحيد الربوبية ونضع له ضابط الآن. إنسان ادعى أنه يوحد ربه توحيد الربوبية ولم يوحده في الإلهية ولا في الأسماء والصفات فهو كاذب فيما ادعاه، يبقى هو غير موحد مطلقا تماما. أقول مثلا فيما بيننا، إذا ادعيت أنني أحب الحج يلزم من هذا الادعاء برهان وبيان، ولا الكلام ده يرفضه العقل؟ مظبوط كده؟ يعني أنا أدعي محبة، أقول أحبك حبا شديدا، وقدر ربنا عز وجل لحكمة وقع في بلية وقر وما سألت عنه، يبقى أنا صادق في دعوي ولا كاذب؟ ها؟ كاذب في دعوي. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى عندنا أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. فإذا ادعى بعض الناس أحدا ولم يأت بالنوعين الأخرين فهو كاذب فيما ادعى. افهمها كويس، كاذب فيما ادعى. اكتب عندك النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وما يتفرع منها. يبقى خالق يتفرع منها رازق، مدبر يتفرع منها مالك، وخبل الخلق ينفي الخالقية عن أي إنسان. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبودية، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبودية. افتح قوس، لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. وهناك فرق بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبودية. وهناك فرق بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبودية، فالثاني هو المطلوب. وهناك فرق بين عبادة الله وإفراد الله بالعبودية. المطلوب إيه؟ أحسنت، الثاني. فالمطلوب هو الثاني، أي أفرد الله بالعبودية. ما هو ممكن يعبد الله ويعبد أحد مع الله، أشرك بالله، يبقى إفراد المولى عز وجل بالعبودية. القسم الثالث وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى توحيد الأسماء والصفات والأفعال أن نسمي الله عز وجل، لا نسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ننسب لله فعلا إلا إذا نسبه لنفسه أو نسبه له رسوله. لا ننسب لله عز وجل فعلا إلا إذا نسبه لنفسه أو نسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، في معلومة مهمة وهي معلومة لغوية أرجو أن نستوعبها حتى يزداد استيعابنا لمسألة التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. يعني إنسان زعم أنه يوحد الله في الربوبية بالخلق والملك والتدبير وما يتفرع عنهما، فالتزم بإفراد الله بالعبودية، لأن الخالق المالك الرازق المدبر الحكيم العليم إلى غيره يستحق أن يفرد بالعبادة، فأفرده بالعبادة. جاء في مسألة الأسماء والصفات وخرج عن الحق، وبدأ يخترع لله أسماء وينفي عن الله أسماء وصفات. يبقى هنا اختل في توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. هو ما اختل إلا لما اختل في الأوليين، لما اختل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية اختل في الأسماء والصفات. فهمها كويس. المسألة التي أريد أن أبينها لك مسألة لغوية، وهي كما تعلمون من أساليب العربي العطف، وأدوات العطف معروفة أشهرها الواو. الواو دي حرف عطف، ما قبل الواو يسمى معطوف عليه، وما بعد الواو يسمى معطوف. أظن سهلة دي. يقول مثلا رأيت محمدا وسعيدا، يبقى محمدا مفعول به معطوف عليه، وسعيد معطوف، واخد بالك؟ وطبعا المعطوف بياخد ايه في الـ في الـ في الاعرابي المعطوف عليه. هذا لا نقصده، نريد ان نتكلم على اقسام المعطوف باعتبار المعطوف عليه. تاني، من اساليب لغه العرب العطف، واسلوب العطف يتركب من ثلاثه امور: المعطوف عليه، وأداة العطف، والمعطوف. ما جاء قبل أداة العطف يسمى معطوف عليه، وما جاء بعد أداة يسمى إيه؟ معطوف. وأداة العطف معروف، أيوة، ثم إلى غير ذلك. طيب اكتب عندك بقى. وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. أنا بذكر أهم لهذا وأطول فيه شوية كما قلت، حتى نوضح دلالة التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. لأن ممكن بيدعي يقول لك والله أنا موحد ربنا عز وجل، ولا أعبد غيره، ولا أعتقد في غيره، ومع ذلك طب الله ينزل من السماء الدنيا، يقول لك لا ينزل. طب أنت كده اختليت، اختل عندك نوع من أنواع التوحيد دليل على اختلال النوعين الأوليين. وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المعطوف غير المعطوف عليه. المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك: خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض، يبقى خلق فعل، السماوات مفعول به، والأرض معطوف، والسماوات غير الايه؟ غير الأرض. واضحة كده؟ القسم الثاني: المعطوف جزء من المعطوف عليه. المعطوف جزء من المعطوف عليه، ويسمى بعطف الخاص على العام للدلالة على عظم الخاص وعلو شأنه. يسمى عطف الخاص على العام للدلالة على عظم شأن الخاص وعلو قدره، مثال ذلك: على علو شأن الخاص وعظم قدره. دليل ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كويس؟ يبقى هنا الصلوات اللي هي التي أمر بها ربنا عز وجل، والصلاة الوسطى وهي العصر على المعتمد. طيب ما صلاة العصر من الصلوات الايه؟ الوسطى ولا غيرها؟ صلاة العصر من الصلوات، منها. ويبقى جاء هنا عطف الخاص على العام، كويس. القسم الثالث وهو الأهم بقى. القسم الثالث اللي هو أهمه، اكتب: المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى ما وجد المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه. ركزوا أول مشايخ. تاني، القسم الثالث في الاثنين الأولانيين كتون أنت يا شيخ خليل؟ مالين كده الاثنين الأولانيين؟ مش هتأكد بس عشان كده بملي غلط ولا حاجة.
خلق الله السماوات
والأرض. نعم.
الأمر الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه ويسمى بعطف الخاص على
العلم
للدلالة على شأن
شأنه
الخاص.
لا، الدلالة على العلو وشأن الخاص. طيب القسم الثالث تفضل. القسم الثالث.
القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه.
طب الله يكرمك ما تحاولش تكتب في ورق من وجهين الاثنين. خطأ. احتجت ورقة أجيب لك ورقة. ماشي، ما تحاولوش تكتبه في ورق من الوجهين الاثنين حتى في الأجندة. نصيحة من أخيكم. ماشي. نعم، ما الخبرة هنا يا شيخ محمد، خبرة 37 سنة يا شيخ محمد في العلوم الشرعية. ما هي وقتك ما تكتبش. ليه بقى هيجي وقتها؟ القسم الثالث المعطوف ها لازم المعطوف عليه، بمعنى ما وجد ها المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه. مثال ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خد بالك، ومن يكفر بالله ورسله مش كده، وملائكته ورسله وكتبه واليوم ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هات من الآخر بقى، أول حاجة آخر حاجة إيه؟ اليوم الآخر. يبقى اليوم الآخر معطوف على إيه؟ على الرسل. كويس؟ ده بنسميه عطف لازم. يعني إيه؟ هو ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالرسل. ما سلسلة واخد بالكم؟ ما كفر، أصل ممكن يقول لك إيه؟ أنا أكفر باليوم الآخر ولكني أؤمن بالرسل، كذاب. بيسموه عطف الإيه؟ اللازم. طيب ما كفر بالرسل إلا لما كفر بالملائكة، لما كفر بالكتب. طيب ما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة، ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالإيه؟ بالله عز وجل. اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك من يدعي أنه يؤمن بالله عز وجل خالق الخلق ولكنه يكفر بجبريل وميكائيل وغيرهم من الملائكة كفر بالله قبل أن يكفر بالملائكة. فهمت يا اخوانا ديت؟ ده بيسموه عطف الايه؟ عطف اللازم، بمعنى ان المعطوف ها ما لا ما وجد الا لما وجد المعطوف عليه. احفظها واكتبها كويس. كتبت كام قلت ده؟ كان اقراه عليه.
المعطوف لازم معطوف عليه، بمعنى ما وجد المعطوف الا لما وجد المعطوف عليه.
احسنت. يبقى لما نقول ايه؟ ومن كفر بالله وملائكته، يبقى هنا الواو عطف ايه؟ عطف لازم. يبقى هو كفر بالملائكة. متى كفر بالملائكة؟ لما كفر بالله عز وجل. فإن ادعى أنه مؤمن بالملائكة كذاب. لو أمنت بالملائكة أمنت بالله. كذلك في أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، متلازمة. من ادعى واحدا منها أنه عليه وسقط في الأخريين كاذب في ادعائه. فلو فعلا وحده بأنه الخالق المالك المدبر الرازق لأفرضه بالعبادة، ولو أفرضه بالعبادة لأثبت له كل الأسماء الثابتة وكل الصفات الثابتة. فهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ تفضل.
بدعوى ان بعض الاحاديث التي اتت في
اعذار
القبر مش صحيحه.
نعم. يسال اخونا ويطرح قضيه كانت من شؤم الخروج على ولي الامر، وهي ان اصبحت الفضائيات كلا مباح لكل من يريد أن يطعن في شرع الإسلام. وهذا النجس الخبيث الذي لا نشك في كفره بعينه هو ومن على شاكلته تكلم وفتح له المجال، ثم تحرك علماء الأزهر أجزل الله لهم المثوبة وكفوا السم عن انتشاره. الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن عذاب القبر حق على الروح والبدن، ومن أنكره كفر بالله، ومن قال أن عذاب القبر حق ولكنه على الروح فقط مبتدع ضال ليس من أهل السنة والجماعة، ولا يعول على من قال غير ذلك. الأمر مجمع عليه. تفضل يا شيخ. لا الله يكرمك، المجال ليس مبحث في عذاب القبر، واخد بالك؟ كون أنه يفسر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، له أن يفسر ما أراد. أنا بتكلم في جزئية واحدة فقط، وهي الإجماع منعقد على حقيقة وجود عذاب القبر، وده أصل من عندنا من أصول أهل السنة والجماعة. كون أنه فسر الآية، ما هذا الذي أرشد إليه ابن الخطاب عمر لما قال إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. كلام مفهوم. القرآن ماله؟ ها الأثر ده رواه الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، قال إن القرآن حمال ذو وجوه، ألفاظ محتملة، فجادلوا أعداء الله بالسنن. هذا الذي ينكر عذاب القبر، قبل أن أدخل معه في نقاش في عذاب القبر أو عدمه، يسأل سؤال: ما هي مصادر التشريع الإسلامي عندك؟ بس أنت تستقي أحكامك الشرعية من أين؟ قال لي القرآن فقط، خلاص أنت كده راجل كافر بعينك. من أنكر السنة إجمالا كفر بعينه. طيب قال لك أنا والله منهجي في الأحكام القرآن والسنة، بس السنة بعرضها على العقل، يلحق بالأول، لأن دي عندنا ثوابت لا يجوز أن نتخطاها أو نتناقش مع من لم يقر بها. وأنا بعتب على الجميع إلا القليل أن يدخل في نقاش مع أقوام دون أن يضع أصولا للنقاش، كده بتضيع وقتك، كده مضيعة للوقت. أنت بتقر عندك كلامك إيه في الإجماع؟ والله أنا لا أعترف بالإجماع، خلاص بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أنا لا أقر بأحاديث الأحاد، نفس الكلام. أنا أقول إن البخاري فيه أحاديث مغلوطة، نفس الكلام، وكذلك مسلم. دي ثوابت عندنا يا أخوان، من أقر بها على الروح بوسعة، من خالف في واحدة ليس منا ولسنا منه ونحن براء منه، له وجهة ولنا وجهة لم نتفق أبدا. دي ثوابت عندنا، رجاء الله يبارك فيكم لا تحيد عنها مطلقا.
وإذا وجدنا مناظرات اللي هي بتبان دول على
خطأ،
نسمعهاش
خطأ، وإياك أن تسمع لها. يعني هو لما جلس وجابوا واحد من 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 الهيئة الرسمية جلس مع السفيه ده الكافر ده، خطأ كبير جدا، والله من أكبر الأخطاء، جعلت له مقاما. بس لا، أمال الإمام أحمد لما دعوا إلى المناظرة قال لهم نهينا أن نجلس مع أهل البدع، فعش أبدا. طب ونبين الحق إزاي؟ في ضوابط. عشان كده دايما بقول لكم إيه الإشكالية عندنا في مصرنا، إن في شيء من التفاوت بين الأحكام التي تحكم البلاد وبين بعض النصوص الشرعية، اللي زي هذا الخبيث يؤتى به أمام هيئة كبار العلماء كلمة ورد غطاء، تقر بعذاب القبر أم لا تقر؟ لا أقر، 3 أيام ويقتل، ده الحكم الشرعي مجلة، مش عاوزين. أخطر شيء وقع فيه القوم نظره زي بقولك إيه، نصنع مناظرة بين الشيعة وأهل السنة، وصل بك الحمق إلى هذا الحد، تجلس مع أقوام يطعنون في أمك ويتهمونها بالفاحشة وتقول أبين لهم الحق؟ لا والله، خطأ كبير، انتبه الله يبارك فيكم ولا تغتروا. هو أخطر ما يتعرض له المسلم مهما كان علمه، أن يسمع أو يجلس مع صاحب بدعة. أخطر شيء أنا أقوله لك وأنا مستقيم على ذلك بفضل الله، وأخشى عليك كما أخشاه على نفسي. القلب ضعيف، والله أنت كمسلم عندك شك في المسيح الدجال، تكلم قل يا أخواننا أنا عندي شك في المسيح الدجال، يبدأ نشوف من أين أتاك الشك ويزال عنك الشبهة. أما تجلس تستمع لكل ناعق كالحمار ينعق ولا يدري بما يقول بحجة كذا،
لا يا أخي الخطأ
الكلام ده خطأ وخطأ بين. عشان كده أنا مثلا أحمد ابن عاوز يتكلم معايا في قضية، يتكلم معايا في أحمد الله شاء يتكلم معايا في حديث النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. إيه يعني الموضوع؟ يتكلم إزاي؟ والله أنا لا أقر بالنزول، بس استنى قبل أن أدخل معك في النقاش، أنت تكلم إزاي وأصول التشريع عندك إزاي؟ كما ذكرت لكم مرة وأعيد تاني وعذرا في الإعادة، جاءني ثلاثة من التكفيريين في العشر من رمضان يوم الجمعة، فخرجت معهم لأتناقش معهم بعد تأثير من بعض إخواننا. فأول سؤال سألته لهم، قلت لهم صليتم الجمعة؟ قلنا لا. قالوا لا. قلت له طب حضرتم معنا؟ قالوا كنا في العشر وأنت تصلي الجمعة. قلت لهم لما لم تصلوا؟ قالوا أنت كافر. خلاص قلت لهم نوعي مع بعض. فوضعت لهم أصولا معينة، أربع أصول، متفقين؟ قالوا متفقين. قلت لهم نستعين بالله ونبدأ، هم بالضبط خمس دقائق ونقض الأصول الأربعة التي اتفقت معه فيه. ما عادش الكلام بقى، كلام ليه؟ ده اللي أنا بحضرك منه لثوابت عندنا، عدم القبر ثوابت، المسيح الدجال ثوابت، الميزان، الحوض، إلى غير ذلك ثوابت عندنا. من أنكرها النقاش معاه ما ينفعش. إزاي تم عنده شبه؟ يجي بقى في فرق بين أن يأتيك ويقول عندي أدلة شرعية تثبت بالدلالة الصريحة أنه لا يوجد ما يسمى بالمسيح الدجال. لو جاءك بهذا الكلام إياك أن تتكلم معه معشر كلمة. إياك أتاك وقال عندي بعض الشبهات عن المسيح الدجال، أنا أؤمن به ولكن سمعت بعض الشبهات أريد أن تزيلها على دماغنا، فضل اجلس. ده يا أخوانا الفارق بين صاحب بدعة، صاحب هوى مورد والله مأجور للطعن في الإسلام، مأجور والكل يعلم أنه مأجور، وفرق بين من يأتي متعلم يخضع للعلم ويطلب أن تزال عنه الإشكالات أو الشبهات التي وقع فيه. هذا غير ذلك ثوابت رجائي ألا تحيد عنها قيد أنملة. واحد جاي يقول لك والله أنا الإجماع الذي نقله الإمام النووي لما قال في صحيح مسلم وأما الخروج عليهم أي على ولاة الجور أو على ولاة الأمر الجائرين الظالمين مجمع على تحريمه، قال لك الإجماع منتقد وخلاف، ده مبتدع ضل أضل من حمار أهلي أيا كان هم. قال لك طب عندي بعض الشبهات، تعال الشبهة اللي عندك. الحسين بن علي الإجماع انعقد بعد خروج الحسين وأنكر عليه الصحابة والتابعون وهكذا. أما أنك لشهوة الكلام وللحمية الكاذبة والحماس الأجوف تتصرع وتجلس وتتكلم ستضر أكثر مما تنفع، وده اللي حصل لما جاءوا بهذا النجس الخبيث الكافر وجعلوا له سعرا ومقاما وتكلم معه بعض أهل العلم، جعلت له شأنا هو أقل وأحقر من ذلك، لا يتكلم ولا يسمع له مطلقا، بل يضرب بالنعل حتى يتوب إلى ربه، هو ده المضمون. أما بالأمر الذي نراه لا يا أخوان، دي مهزلة ويترتب عليها من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نرجع لكتابنا. يبقى بناء على ذلك أنواع التوحيد الثلاثة، العلاقة بينها علاقة إيه؟ تلازم. قلوا بالكم علاقة إيه؟ تلازم. يعني ادعيت هذه يلزم منها هذا وذاك، ادعيت ذاك يلزم منها هذا وهذا، اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الرب. اكتب عندك والدليل على الأنواع الثلاثة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ أعيد الآية ثانية اللي هي الدليل على ثبوت أنواع التوحيد الثلاثة، قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. اكتب وجه الاستدلال من الآية كما يلي: قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سمية أي مثيلا ومكافئا توحيد الأسماء والصفات. مرجع الكتاب، نعم، هل تعلم له سمية أي مثيلا ومكافئة دليل على توحيد الأسماء والصفات، دليل على توحيد الأسماء والصفات. طيب نرجع للكتاب يا مشايخ. يقول هنا برضو بالمناسبة، اقرأ معايا كده حتى أملي عليك شيء: ولهذا كانت لا إله إلا الأحسن حسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. يعني إيه؟ يعني إذا أقر الإنسان بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر المالك فقط كافر ومخلد في النار، بل هو الحد عليهم كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في عدة مواضع. عشان كده خد بالك من كلام أهل البدعة كسيد قطب وأبي الأعلى المودودي في تفسير قوله تعالى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. خدوا بالكم، انتبهوا لها كويس قوي. لا، لا خالق إلا الله، ده الكلام ده أقر به المشركون، أقر به أبو جهل بنص القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كلامهم. ومع ذلك حاربهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم يوم بدر، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. لا، هذا لا يكفي. يقول: ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. اكتب عندك: وليس لأحد من خلق الله حق على الله، وليس لأحد من خلق الله حق على الله، بل هو الذي أوجبه على نفسه. يبقى ما نجر أن نجب على الله شيء لو لأنه أوجبه على نفسه ما اشترأنا أن نذكره، فهو سبحانه وتعالى له المن والفضل على كل ما خلقه. يقول: ولذلك يحب سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبته، كما أن في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادته ونعمه، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وتعالى وحصل له، انتبه، به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله وحده إلهه ومعبده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. الوجه الثالث أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. ركزوا يا أخوانا، فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. عشان كده الإمام ابن القيم بسط هذه المسألة في كتابه الماتع طريق الهجرتين، وقال لك الفقر فقران: فقر ذاتي اضطراري وفقر اختياري، والذي يثاب الإنسان عليه ويحمد هو الفقر الاختياري. ايه معنى فقر اضطراري ذاتي؟ انا وانت كده تركبتنا فقراء الى الله عز وجل، يبقى مهما كنت فقير. طب فقر اختياري ان يعلم العبد يقينا انه فقير الى الله عز وجل، وكلما زاد علمه بفقره الى ربه زادت منزلته عند ربه. طيب النسبه بقى ان الواحد فينا فقير الى عباده ربه زي ايه؟ الامام البخاري قال لك ما فيش حاجه تقاس عليها. يعني معناها شده فقرك لان تعبد ربك ليس هناك في العالم شيء فقير توصف انت به، بل انت من افقر الخلق الى ان تعبد الله. واضح يا اخواننا ديت؟ ولكن الامام القيم جاء بمثال على سبيل التقريب، ودايما عاوزك تلاحظ بين الأمثلة على سبيل التقريب وبين الأمثلة الحقيقية. سبيل التقريب بيذكر لتبيين المعنى تماما، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، ده خد بالك ده مش على الحقيقة، لتقريب المعنى الأذهان مش على الحقيقة. لا يعني لو قلنا إن المخيط وضع في البحر كم تعلق من ذرات المية فيه؟ مش جزيئات، جزيء مية؟ لا برضو نسبة غير حقيقية، غير حقيقي تماما. كما قال الخضر لنبي الله موسى لما ركب في السفينة: فجاء عصفور فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى: يا موسى ما علمي وعلمي بجوار علم الله إلا كما نقص العصفور من البحر. برضو مش غير على غير الحقيقة، واخد بالك؟ يبقى مسألة أخوانا الله يبارك فيكم، المعاني دي نريد أن نستشعرها حتى نحقق عبوديتنا لله، وده الأصل من كل ما نفعله، هو دروس العلم وبناء المساجد والكلام ده كله. ما الغرض منه؟ أن يحقق العبد فينا عبوديته لله عز وجل على وجه الأرض. يعني ما يكونش فيك كل العيوب والعوار وتتكبر على عبادة مولاك أبدا. فمسألة فقر الإنسان منا لعبادة ربه لا يوجد مثال على وجه الأرض شديد فقره حتى يشبه الإنسان به، وده لا يوجد القيد، ولكن جاء بمثال يقرب المعنى الأذان وليس على الإيه؟ على الحقيقة. اسمع معي، يقول: إن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس. ده على سبيل الحقيقة أنظر بالمثال وبيان المعنى، بيان المعنى بس. شوف بقى كم يحتاج بدنك إلى الطعام والغذاء والنفس، فلو حبس عنك النفس لا مت، وكذلك الماء تتحمل فترة معينة، وكذلك الطعام. يقول: وبينهما فروق كثيرة، انتبه، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل، فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. انتبهوا لدي كويس. ممكن الواحد فينا يتنعم بشيء معين، بس التنعم بيبقى الفترة بسيطة، وبعد ذلك يأتيه من الأذى والألم والمضرة ما ينسيه التنعم ويتمنى ألا يكون تنعم. صح؟ زي إيه؟ رجل مريض ابتلاه ربنا لحكمة يعلمها بمرض، حذره الأطباء من نوع معين من الطعام، غلبته شهوته فأكل وتلذذ بقدر ما الطعام في فمه، نزل الطعام المعدة دخل في غيبوبة، خلاص والدكاترة يجروا ويتألم ويتوجع، يقول يا ريتني ما اكلته. مش ده اللي بيحصل بالظبط؟ هكذا كإنسان ينعم نظره، انتبهوا، بالنظر إلى امرأة محرمة عليه لا يحله النظر، ووقعت عينه على شيء من مفاتنه ولم يتمكن من تحقيق هدفه، يرجع إلى الضار. الألم الذي يعتصر قلبه ليس بشيء بجوار اللذة الذي تنعم بها، وهكذا. لذلك انظر لقوله تعالى وهي بالتفصيل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. جمع المال وتلذذ، شاف الفلوس قدامه، خلاص رقص قلبه طربا. لا، تعال شوف بقى العذاب الذي يتولد من ذلك. ومن أجل هذا نستوعب هذا، ليه؟ حتى لا نسعى فيما نتلذذ به وقت قليل ونتألم به بقية العمر. عشان كده يعني يشبه هذا من بعض الوجوه العلاقة بين الرجل وامرأته. الأصل فيها الديمومة ولا التوقيت؟ الديمومة، نجاح عقد النكاح على التأبيد. ومن أجل هذا أمرك الشرع الحنيف أن تظفر بذات الدين. ليه؟ حتى لا تتعذب بها وتتعذب بك. واخد بالك؟ انت راجل دين وصاحب الدين، اعجبتك واحدة معها قرشين، او خلب نظرك شيء من جماله، ادفع بقى التاني. يعني اذكر مرة من مط واحد بيحكي لي مرة، عشان بس نطعم، مشكلته مع زوجته، انا ما وجدت اقرب منها. هي كان الله سبحانه وتعالى اعطاها جمال كما اخبرني، فبدل مال كثير حتى تزوجها. كويس؟ طب بعدين تزوجها، اول ليله تركته يفعل بها ما يشاء بما احل الله، الليله الثانيه قلت له لا، ده اللي دفعته ده كان حساب اول ليله، اللي جاي بحساب والله اقسم بالله هكذا اخبرني. قال لها يعني قلت شوف بقى الليله بكام ونتحاسب. شوف تلذذ وشاف الذل، وبدا بقى خلاص خلص بالطلاق، خلصت الكلام يعني. ومن هنا احذر نفسي واياكم ان تتلذذ بامر يكون في عواقبه الضرر، وهذا إذا بعدت نفسك عن الله وعن شرعه وعن عبادته ستعيش طوال حياتك في ألم وأذى، ويا ليت الأمر ينتهي بعذاب الدنيا. كان بقت هينة، والله كان بقت هينة، وإلا عذاب الآخرة. يقول الإمام هنا: وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال. في كل وقت وفي كل حال وإنما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. انتبهوا لذي كويس أوي. لذلك لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها في قصتها المشهورة مع نبينا عليه السلام تشكو له من كثرة خدمتها في بيت علي، تطلب منه خادم يخدمه، فقال لها ما كان لي أن أعطيك وأترك أهل الصفة تتلوى بطونهم جوعا. كويس. ورجح بعد العشاء دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب ودخل، يقول علي بن أبي طالب فإذا أنا وفاطمة في لحاف واحد، يعني مغطيين بلحاف واحد، يقول فأردنا أن نقوم فقال مكانكما زي ما انتم نايمين. عشان كده بيقول ايه، الامتثال هو الأدب. الامتثال هو الأدب. يعني انا قاعد هنا في الأوضة او الحاج جمال قاعد وانا دخلت عليه قال لي يا حاج جمال مخالف، لا ده لا من باب تقديره، لا ده في مخالفه شرعيه. والامتثال هو الادب، مش اخترع ادب من عندي، لا الامتثال بالشريعه هو الادب العالي، كل من امتثل متادب ومتربي. فقال لي بالسماء مكانكما، تخيل بقى يدخل على جوز بنته وبنته ونايمين ايه ومستطيل بالحف واحد، مكانكما خلاص سمع الوطاع، هو قال كده. تقول رضي الله، يقول رضي الله عنه فجلس بيننا، يعني هم نايمين ورجلهم له، فجلس وادخل رجليه بيننا حتى شعرت ببرد اصابعه في صدري، ثم قال لنا الا ادلكما على خير من خادم. انتوا عايزين خادم يشغلكم يعينكم، الا ادلكم على خير من خادم؟ يقول علي فغمست فاطمه حتى لا تقول لا عاوزين خادم، فقال قلنا بلى يا رسول الله، قال تسبحان الله وتحمدانه وتكبرانه قبل النوم 33 34 34، فهو خير لكما من خادم. الحافظ ابن حجر بيعلق الحديث بيقول ايه، يقول وفي الحديث دلالته على أن من التزم هذا الذكر قبل النوم يعطيه ربنا في اليوم الثاني أكثر من قوة خادم. ده محل الشاهد. ولكن المسألة عندنا إيه؟ نأكل بروتينات ولحمة وفراخ، والله ما تنفع. طالما بعدت عن الشرع والذكر لن تفلح. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم يقول ودخلت على شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من مرة وسمعته يذكر الله بأذكار ما سمعتها قط، ثم التفت إلي وقال هذا بمثابة فطوري إن تركته خارت قواي. انتبهوا معشر المسلمين، لأن المعاني دي بتغيب علينا. لما؟ لغياب الأمور الشرعية والتعلق بالعقول الردية. طيب يقول يقول ودلت عليه بس ما جبها. فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان كما هي مقالته لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان عليه التكرم. كلام يكتب بالذهب. في قصة ظريفة، رجل ممن يقيسون الأمور بعقله وممن يقولون أن السعادة الحقة تكافؤ الرغبات مع الإمكانيات، وده خطأ نظرية عند علماء الاجتماع ولكن نظرية خاطئة. أنا لي رغبات ومعايا إمكانيات، كلما رغبت في شيء حققته دي السعادة. كلام ده كلام باطئ، الواقع يكذبه، نهيك عن الأدلة الشرعية. واحد مرة من اللي بيحسبوا الأمور كده ماشي، فمر على البحر فإذا برجل فقير يصطاد بالصنار. قال له بتعمل ايه؟ قال له بصطاد. لمن؟ قال له عشان بجيب طعام لأهلي وبروح. قال له طيب ما تنمي نفسك شوية. قال له ازاي يعني؟ قال له يعني اكثر من الصيد بحيث ايه تكبر مشروعك. قال له يعني؟ قال له يكون عندك شبكة. قال له بعدين يكبر المشروع تجيب لك مركب. قال له بعدين تجيب لك سفين، وبعدين تعمل تلاجات وتصدر. قال له عشان ايه؟ عشان تعيش مبسوط. قال له طب انا مبسوط، لازمت ايه اللفة الطويلة دي؟ انا مبسوطة. ده بقى راضى بما خلقه له ربه من اجله. عشان كده تجد كلام العلماء المتكلمين في التكليفات الشرعية، لما كلفنا ربنا بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالجهاد وبهجر المبتدع، قال لك للابتلاء المحض ليبتليك، او كلفك ليعطيك مقابل ما فعلته من الطاعات. البخاري بيقول لك كل ده كلام باطل، بل التكليفات الشرعية إذا أتى بها الإنسان فيها حياته الحقيقية وقرة عينه، وده اللي حصل في عهد السلف الصالح، وده اللي غاب عنا. علشان كده لما تقرأ في كتب أهل العلم وفي تراجم العلماء في اجتهادهم في الطاعة والعبادة وتلددهم بطاعة الله وعبادته، تقدر تستوعب كلام ابن القيم وتعرف الفارق بيننا وبينه. عتبة الغلام وثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك الصحابي، يقول هذان الرجلان كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. ده اللي عايز اوصله انا وانت. يبقى يقبل على طاعة الله يتلذذ ويتنعم، لا مجرد التكليف والمشقة ومجرد المقابلة والثواب. لو وصلنا يا مشايخ لهذه المرحلة أبشر بكل خير، لأنك ستقبل على شيء أمرك به ربك ومع ذلك تتلذذ أو يتلذذ به بدنك. طيب العشاء ولا لسه شوية؟ الله بارك أخوانا، مسألة الهواتف يعني مش مقبول أبدا، خاصة إن سمعت هاتف من بعض إخوانكم عليه دعاء اللي اسمه إيه ده، منحرف، ده صبي خارج عن أهل السنة، كيف تأتي بصوته؟ وكذلك وغيره من هؤلاء البدع ما ينفعش يا اخوان. نعم اللي هو محمد جبريل. محمد جبريل الله يبارك فيك. يعني ارجو مسلكنا في الحياه، سلوكنا لابد ان يكون منبثق من الشرع، الا نساعد على اظهار اي مبتدع قط اي حد من الاحوال. يعني كتاب لقيت فيه اسم مبتدع، اياك ذكر اسمه يرفع من قدره. والشرع امرنا ان نصغر ونذل اهل البدعه واهل المعاصي حتى لا يعلو لهم شان. فرجاء الله يبارك فيكم، راقبوا هذا في الهواتف المحمولة. عاوز ده يكون أصل عند أنت مشغل أذن، من اللي بيأذن؟ الطبلاوي. والله مرة يقرأ في مأتم، والله حدثني بذلك أحد يقرأ في مأتم واتفق على مبلغ معين، فبيقرأ فجيه موعد أذن يا سيدنا الشيخ 500 جنيه. أنا جاي أقرأ بس مش جاي أذن، هنأذن اتفاقية ثانية معاه حق جمال. طيب يا سيدي
قرار بقى يا سيدي أثناء الدرس
ماشي يا شيخ محمد، ما اقدرش اقول لك لا انت الرئيس موافق يا شيخ محمد. تفضل يا شيخ. نعم مثلهم. نكمل كلامنا يا شيخ. يقول وليس المقصود بالعبادات والاوامر المشقه والكلفه بالقصد الاول، وان وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لاسباب اقتضته لابد منها، هي من لوازم هذا الشأن هذه النشأة. فأوامره سبحانه وتعالى وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك. ومن أراد أن يشعر بهذه المعاني فليصلي قيام الليل أو قبل الفجر بنصف ساعة يجلس يستغفر ربه سيشعر بهذا، سيشعر بهذا. نعم أذن شهاد. لأسباب اقتضته لابد منها، يعني أنا لكي أحد بيت الله الحرام لازم في مشقة، ولكي أتي إلى هذا المسجد أو غيره من أمثاله من مساجد أهل السنة لأطلب العلم لازم في مشقة. بنقول عليها إيه كما قال علماء الأصول، مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل ولا يقع الفعل إلا بها، تتنسي على طول. يعني الإنسان بعد أن يفعل الفعل ويشعر براحة ينسى المشقة التي تولدت عن الفعل، وهذا يشعر به كثير من القوم حينما يذهب لبيت الله الحرام يحج ويشعر بمشقة شديدة عند الطواف والسعي، واخد بالك؟ ولكن بعد أن تنتهي المناسك يشعر براحة، جاءت الراحة من أصل تشريع العبادة. يبقى مسألة إن كلفة ومشقة لا، ده لازم للعبادة. يقول هنا فهي من لوازم هذه النشأة، فأوامره سبحانه وتعالى وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه هي التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبه سعادتها وفلحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته جعلكم من أهله. وقال هلال بن يسار بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وقال وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال طائفة من السلف فضله القرآن ورحمته الإسلام. والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه وتعالى إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما، فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا تكلف نفسا إلا وسعها. قيل نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. وعليه إخواني من عبد ربه بأنواع العبادات ولم يشعر براحة فليفتش عن الخلل وليخلص ويتابع. ودي قاعدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قال لبلال أرحنا بها يا بلال. تمام. في الحديث الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أظنه أبو الدرداء في المسجد في وقت ليس وقت الصلاة، فقال ما هذا يا أبا الدرداء؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون كثرت علي. فقال ألا أعلمك كلمات إن قلتها يفرج الله عز وجل عنك همك ويقضي عنك دينك؟ قال بلى. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو الدرداء فقلتها فقضى الله عني ديني وفرج عني همي. طيب أنت وقعت في مثل هذا وقلتها، دعك من الدين، دين كبير وبتسدد فيه، طب الهم اللي في القلب لو لم يزل عنك ابدأ بعيد النظر تاني. زي ايه بالضبط؟ وقعت في شدة وكرب ودعوت الله ومع ذلك ما استجاب لك، فتش لعل شيء من الحرام دخل في جوفك تدعو فأنا يستجاب له. أرجو الله يبارك فيكم، أنا عندي إغاثة اللفان في كفة وكل الكتب في كفة تاني، لأنه من خلاله سنتربى ونقف على ما في قلوبنا من دخل، فنستعين بالله ونغير من أنفسنا حتى يؤثر فينا العلم وننتفع به. وأنبه من باب لفت الأنظار، المرء مرآة أخي والدين النصيحة، فمن وجد منا أو سمع منا شيئا يرى أننا أخطأنا فيه فنصيحتك على رؤوسنا وعلى أعيننا. هذا من باب التنبيه.